الله يبارك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا لفهم كلامه وأن ينفعنا به وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وأن يجعله شاهداً لنا يوم نلقى ربنا سبحانه وتعالى. وصلنا أيها الأحبة في درسنا الماضي إلى قصة صاحب الجنتين، وهذه القصة قد ذكرنا مؤداها. وين وصلنا؟ ذكرنا العرض؟ طيب، ذكرنا هذه القصة وهي أن رجلين يقال إنهما أخوين، ويقال إنهما رجل مؤمن وكافر وليس أخوين. وعلى أي الأحوال فالعبرة بما حدث في هذه القصة، وهي أن أحدهما كان زاهدا في الدنيا مؤمنا بالله فقير الحال، والثاني كان كافرا وكان غنيا ثريا، قد جعل الله عز وجل له مالا وجعل له ولدا وجعل له نفرا، فتطاول الكافر على المؤمن وذكر أنه أحسن حالا من صاحبه، بل ودعته نفسه إلى أن يغتر بما عنده وأن يعجب بهذا المال الذي أطغاه وجعله والعياذ بالله يكفر بالله سبحانه وتعالى وينكر الآخرة. فقال ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، فأنكر الآخرة، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، يعني ولو رجعت إلى الله لوجدت خيرا من هذه، لأنه أكرمني في الدنيا فسيكرمني في الآخرة بأفضل وأجل مما أعطاني في الدنيا. عند ذلك ناصحه صاحبه وقال له أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، أما أنا فإن الله ربي لا أشرك به أحد. ثم وعظه فقال هلا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أي ما تراني أنا أقل منك مالا وولدا، أي ألا تراني أنا أقل منك في المال والولد، ومع ذلك لم أكفر بالله سبحانه وتعالى. ثم أراد أن يبين حقيقة ما هو عليه وحقيقة الطغيان الذي وصل إليه هذا صاحب الكافر، فقال فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. دعا ربه سبحانه وتعالى أن يؤتيه خيرا من هذه الجنة التي افتخر عليه صاحبه بها، وفي الوقت ذاته دعا على جنته التي غرته، قال هذا المال الذي غرك وأطغاك وجعلك تكفر بالله عز وجل وتنكر الدار الآخرة عسى الله أن يرسل عليه عذابا من السماء فيصبح صعيدا زلقا، أي أملس مستوي يزلق فيه من يمشي عليه، أو ينزل الله عذابا آخر وهو أن يغور ماء أليس يجري أو يفجر خلالها نهر، يغور ماءها فلا تسقى بماء، وعند ذلك تموت فلا تنتفع منها بشيء، أو يصبح ماءها غورا فلن تستطيع له الطلب. ثم أحاط الله بثمر هذا الرجل وماله فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها، أي قد خوت هذه المزرعة أو هذه الجنة على عروشها، كأن العروش وهي السقف قد سقطت، ثم الحيطان من بعدها قد تهاوت عليها فأصبحت خاوية على عروشها. وهو يقول متحسرا متندما: يا ليتني لم أشرك بربي أحد. وهذا يدل على أنه أشرك مع الله غيره عندما اغتر بماله واغتر بنفره واغتر بجنته، وظن أنه بذلك بمعزل وبملأ عن قوة الله وقبضته وقدرته عليه. ثم قال الله عز وجل: ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا، أي ما وجد أحدا يرد عذاب الله عليه. قال الله: هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقوبا. هذه القصة سيقت في هذا الموطن يا إخواني لأمرين كما ذكرنا في الدرس الماضي. الأول بيان هذه الفتنة العظيمة وهي فتنة المال، وأنها من أشد الفتن على هذه الأمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتنة أمتي في المال. وكما أن المال فتنة فالنساء أيضا فتنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا شدة فتنة النساء على الرجال: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. والمقصود أن المال فتنة لهذه الأمة، وأنه من أشد الفتن، فمن أجله يسرق الإنسان، ومن أجله يعق الإنسان، ومن أجله يقطع الإنسان رحمه، ومن أجله يقتل الإنسان، ومن أجله يترك الصلاة ويبخل بالزكاة ولا يحج بيت الله الحرام، ومن أجله لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ولا يجاهد في سبيل الله ولا يفعل كثيرا مما أمر به. هذه حقيقة هذه الفتنة، وعلى المؤمن أن يدرك أنه أن الله عز وجل إذا رزق بهذا المال فإنما يبتلي، فهو يبتليك وينظر أتشكر أم تكفر. فمن الناس من يشكر فيطيع الله عز وجل بما آتاه من المال ويعبد الله و يتقرب إلى الله عز وجل ويسارع في الخيرات ويسابق إلى الطاعات، ومن الناس من تلهيه هذه الأموال وتجعله يتراخى ويتوانى عن طاعة الله عز وجل وعما أوجب الله عليه. وهنا نعرف صلتها بالسورة، وقلنا أن السورة جاءت لبيان المخرج من الفتنة. المخرج من فتنة المال هو أن يلزم الإنسان فيه طاعة الله وأن يسخره في عبادة الله. وهناك مناسبة بين هذه القصة وما سبقها من آيات. في الآيات السابقة ذكر الله عز وجل أولئك الذين دعوا رسول الله إلى أن يجالسهم وأن ينتبذ من الفقراء وأن لا يجالس هؤلاء الفقراء وأن لا يكون معهم، فالله عز وجل أمره فقال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. إياك أن تلتفت بعينيك عن هؤلاء الذين جاءوا إليك واهتدوا بما أنزل الله عليك من الوحي ابتغاء شيء من متاع الدنيا، تريد زينة الحياة الدنيا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هنا أيضا
جاء المثل، يقول الله عز وجل انظر إلى صاحب المال ماذا فعل وماذا قال لصاحبه، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، خل دينك ينفعك، ما نفعك دينك، ها أنت فقير قليل الحال، ادخل في ديني وافعل مثل فعلي. وقال الله عز وجل انظر ماذا صنعت به أمواله، نزل به عذاب الله فلم يستطع أن يرد هذا العذاب عن نفسه. رأيتم كيف هناك وجه مناسبة كبير جدا بين هذه القصة، قصة صاحب الجنتين، وبين الحال الذي مر به النبي صلى الله عليه وسلم. فهو درس لهؤلاء المشركين، انظروا ماذا فعل المال بهذا الرجل، كيف أطغاه وكيف نزل به عذاب الله، فاحذروا أن يصيبكم مثل ما أصاب. وهو درس أيضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إياك أن تميل إليهم فتدخل معهم في العذاب، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا إيش فتمسكهم النار. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبعد ما يكون عن هؤلاء، وكان يقول أبغوني الضعفاء، وكان عليه الصلاة والسلام يكرم الفقراء ويجالس الصالحين وطلاب العلم وأهل الصفة، وكان يدنيهم وكان يأكل معهم وكان لا يترفع عليهم عليه الصلاة والسلام، كل ذلك تأدبا بهذا الأدب العظيم الذي أدبه به ربه جل وعلا. إذن هذه القصة يا إخواني ليست حادثة مرت في زمن من الأزمان لا تتكرر إلا في يعني واحد في الألف أو الألفين، هي تتكرر في كل يوم ونراها في كل ساعة. عندما يرزق الإنسان تدعوه نفسه للطغيان، تدعوه نفسه للتكبر، تدعوه نفسه للترفع على عباد الله، تدعوه نفسه لإنكار فضل الله. تقول له من أين لك هذا المال؟ يقول هذا من جهدي، من عرقي، أنا الذي جمعته، أنا الذي فكرت فيه، أنا الذي صنعته، وينسى فضل الله. وهذا نوع من أنواع الجحود، نوع من أنواع الجحود. ولذلك الرب سبحانه وتعالى يكرم بعض العباد فينزل عليهم العذاب قبل أن يزداد طغيانهم، ويمهل الآخرين ويمكر بهم ويستدرجهم حتى إذا ولغوا في الكفر أنزل بهم العقوبة أو ادخرها لهم في الآخرة، نسأل الله العافية والسلام. ومثل ذلك قارون، قارون ماذا حصل له؟ قارون من قوم يوسف، يعني من بني إسرائيل الذين أصلهم مسلمون وهم أهل نبوة وتوحيد. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. ماذا قال؟ قال إنما أوتيته على علم عندي، أتيته على علم عندي، ليس لأحد فيه فضل، الفضل فيه كله يرجع إليه، إلى جهدي، إلى قدرتي، إلى قوتي العقلية، أنا إنسان مفكر، أنا أعرف كيف أصل إلى الأموال وكيف أدير التجارات. الله قال أتيته على علم عندي، جاءه الله عز وجل من حيث لا يحتسب، فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه. وهذا الدرس يكرر علينا مرة ثالثة من خلال قصة في سورة نون والقلم، أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، يعني لا يقولون إن شاء الله لنصرمن هذا البستان في أول الصباح قبل أن يجتمع الفقراء حتى لا يأخذوا منها حبة ولا شجرة، وغدوا على حرد قادرين قد أحرقها الله عز وجل، طاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم كالليل البهيم سوداء مظلمة ما الذي أحرقها؟ أحرقها الله لأنهم اغتروا وأرادوا أن يمنعوا حق الفقير والمسكين وبخلوا بما أوجب الله عليه. فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون إلى آخر ما قالوا لا إله إلا الله. انظروا هذا الدرس يكرر علينا ويقال لنا مرة بعد مرة. لماذا؟ لأنه يتكرر ويحدث يا إخواني ليس في أفراد من الناس بل في مع كل واحد منا. اليوم نحن جلوس في المسجد وعندنا مشكلة، غدا نتوضأ ثم الواحد تجيه ما شاء الله مقاولات يصير عنده رواتب مناصب فيطغى ويتكبر ثم يبدأ يستعلي الحق ويتضايق من بعض الحق. هنا يأتي دور هذا الدرس العظيم الذي نستفيده من هذه القصة العظيمة. الواحد لا تكفر، لا تستعلي، لا تطغى، إياك ثم إياك ثم إياك، فإنك على خطر. انظروا يا أخوان وانتبهوا واحذروا، ستجد هذا في إخوانك، في أعمامك، في جيرانك، في أقربائك، في أصدقائك، في زملائك في العمل. قد يا إخواني ينام الرجل فقيرا ويصبح من أغنياء، أليس كذلك؟ هذا كثير ويحصل. وقد ينام الرجل وهو من أغنى الناس ويصبح وقد افتقر. وفي هذه الأزمة المالية العالمية افتقر خلق كثير، بل يقال الآن أن الخيم انتشرت في أرجاء وشوارع واشنطن ونيويورك في الحدائق العامة وفي الأرصفة لأناس كانوا أغنياء فافتقروا بسبب هذه الأزمة المالية العالمية. نسأل الله أن يكفينا شرها وأن لا يصيبنا ولا يصيب مسلم في الأرض شيئا من ضرها. طيب نأخذ الآيات آية آية. يقول الله عز وجل واضرب لهم مثلا، اضرب لهم يا محمد مثلا ليعتبروا. وضرب المثل يا إخواني من أعظم الأشياء التي تبين الحقائق وتقربها إلى النفوس، فإن الحقائق قد تغيب على الإنسان وقد تخفى عليه، فإذا ضرب الإنسان المثل عرف هذه الحقيقة. القضية العلمية قد لا يستوعبها العقل، فإذا ضرب له ذلك بمثل واقع وحي وملموس وقصة حصلت في واقع الحياة أو في المشاهدة كان ذلك قريبا من القلوب. وهذا يدلنا كما سنبين بعد قليل على أننا نحتاج إلى هذه الأمثال. قال الله عز وجل اضرب لهم مثلا. قال بعضهم إن هذا مثل وليس حقيقة. يقول لا، إن الله يضرب المثل بأشياء حقيقية وليست بأشياء وهمية متخيلة، لأن الله قال إن هذا لهو القصص الحق، يعني الثابت الواقع الذي لا مثيل له. ومثل هذا يا أحبائي يتكرر ويأتي كثيرا في عالم الناس، فما الحاجة إلى أن يضرب الأمر بخيال موهوم والواقع مليء بالقصص والشواهد التي تبين هذه الحقيقة وتوضحها لمن يريد أن ينتفع بالعبرة منها. فهذه قصة حقيقية وقعت بين رجلين في زمن من الأزمان، والحوار الذي وقع فيها حقيقي وليس تمثيلا، لأن الله وصف قصص القرآن بأنه قصص إيش؟ حق، أي واقع ثابت لا شك فيه ولا مريب. قال الله عز وجل رجلين جعلنا لأحدهما جنتين. جعل الله عز وجل لأحدهما جنتين، يعني أكرم أحدهما بأن أعطاه مالا كثيرا. جنتين وليست جنة واحدة، من أعناب، أي كل واحدة منهما مليئة بكروم العنب. وحففناهما بنخل، أي
جعل الله عز وجل هذه الجنة محفوفة بالنخل، وهذا في رؤيا العين من أجمل المناظر، أن ترى كروم العنب وقد حفت من أطرافها ونواحيها وجوانبها المتعددة بالنخل، وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرع، أي بين هذه الجنة وبين هذه الجنة زرع، ليكون ذلك أدعى إلى الجمال وأكثر في المال، لأن العنب يمثل فاكهة مطلوبة ومحبوبة، ومنه يؤخذ العنب ليتفكه به، ومنه يصنع الزبيب لكي يتقوت به، والنخل يخرج منه هذا التمر أو هذا الرطب الذي هو فاكهة، والتمر الذي هو قوت وحلوى، وغير ذلك من الفوائد التي تؤخذ من النخل. ثم جعل الله له من وراء ذلك زرع يزرع فيه الرز، الذرة، الشعير، القمح، وغير ذلك من أنواع الزروع، وجعلنا بينهما زرع. قال الله عز وجل: كلتا الجنتين آتت أكلها، أي كل واحدة من الجنتين قد أعطت ما يؤكل منها وأحسنت فيما تعطى، يعني لم تبخل ولم تنقص كما قال في آخر الآية، ولم تظلم منه شيئا، لم تنقص من أكلها شيئا. وفجرنا خلالهما نهرا، وهذا من تمام النعمة، جنتين من أعناب قد حفتا بالنخل وبينهما زرع والماء وافر، وهذا يدل على خصوبة هذه الأرض، أنها تنبت العناب والنخل والزرع، أنواع الثمار والزروع، تجمع الأقوات، تجمع الفواكه، تجمع الحلوى، وتجمع ما يدخر وما يؤكل طريا ويتفكه به. قال: وفجرنا خلالهما نهرا، والتفجير يدل على الكثرة، يعني أنه شيء كثير وليس شيئا قليلا. وفجرنا، لاحظوا أنه في كل هذه الأفعال ينسب الأمر إلى من؟ إلى الله، لأن الحقيقة أنه كله من الله. وأنت يا ابن آدم ما منك إلا أنك تفعل بعض الأسماء التي أمرك الله بفعلها لكي يتحقق موعود الله عز وجل ويجري قدره. يا إخواني، عندما يلقي المزارع البذرة فإنه يلقي حبة، أليس كذلك؟ الحبة لم يخلقها، وعندما يجري عليها الماء، الماء لم يخلقه، وعندما تنبت هو لم ينبت شيئا ولم يخرج شيئا ولم يصنع ثمرا ولم يفعل أي شيء، ولا يستطيع أن يجعل الحبة تمتص الماء وتستفيد الغذاء حتى تكون شجرة أو تكون زرعا أو غير ذلك. كل الذي سوى أنه ألقى الحبة وأجرى عليها، ثم الله عز وجل هو الذي بيده ما وراء ذلك وما قبل ذلك. قال: وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاور. وكان له ثمر، في قراءة وكان له ثمر، وقد اختلف في معنى، فقيل الثمر المال، يعني أن له جنتين وبينهما زرع قد فجر خلالهما نهر، وعنده مال من ذهب وفضة ينفق على هاتين الجنتين وعلى نفسه، وهذا للدلالة على أن المال عنده كثير وأنه غني من جميع وجوه المال، الزرع والأرض والشجر والأموال من الذهب والفضة. فالثمر بمعنى المال. وقال بعضهم: إن ثمر
هي جمع لثمرة، جمع لثمرة، يعني وكان له ثمر أي ثمار. واستدلوا على أن المقصود بالثمر هنا الثمار بالقراءة الأخرى التي نحن نقرأ بها، وهي قوله وكان له ثمر أي ثمار. طيب لماذا تذكر هذه الثمار؟ ومعروف أن صاحب الجنة يكون له ثمار، فيقال للدلالة على أن الثمر كثير وأن هذه الجنان مثمرة وليست صورية وشكلية، وأنها تثمر أيضا، تثمر المال عندما يبيع، وتثمر ما يأكله ويقتاته ويدخره. ولا مانع من حمل الآية على القراءتين أو على المعنيين، فيقال كان له ثمر يعني ثمار، وكان له ثمر أي أموال. وإن كانت بمعنى الثمار أقرب، لكن ما الذي يمنع أن يراد المعنيان؟ ومما يدل على أن المراد بالثمر هو الثمار أو الثمر هنا الثمار، أنه قال في آخر القصة وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها. وأحيط بثمره أي بجنته، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيه في ثمره، فبينفق فيها ماذا ينفق؟ يعني ينفق من الذهب والفضة وأنواع الأموال على الثمر، ولا ينفق من الثمر على الثمر. فدل على أن الثمر المقصود به هو الثمرة التي تكون من ناتج الشجر. والأمر واسع، وهذا من باب اختلاف التنوع، وهذا من فوائد اختلاف القراءات. لكن كلمة ثمر بضم الميم قراءة سبعية، ويصح فيها المعنيان ثمر بمعنى مال وثمر بمعنى ثمار. والقراءة الثانية تحمل على وجه واحد، وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره. انظروا يا إخواني، كان الرجل عنده اعتداد وإعجاب واغترار بما أوتي من المال، فقال لصاحبه وهو يحاوره أي يبادله الكلام ويتجادلان، وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. انظر إلى أي درجة، وبدأ بكلامه ليبين أنه معجب أشد الإعجاب بما عنده، وأنه يرى أنه على الحق، وأن طريقته هي الأصوب والأسلم، ولذلك دعته إلى أن يقول هذا الكلام مبتدئا صاحبه به. ابتدأ صاحبه به، يعني ما جاء الصاحب وقال له أنت كافر أكفرت، وإنما هو يقول تعال وينك ضايع يا أخي، شوف ما أنا فيه أموال جنان، افعل مثل فعلي يكون لك من المال مثل مالي. وهذا يذكرنا يا إخواني بما يدعون إليه بعض الناس صلى الله عليه وسلم، الذين يغترون بما أوتيه الغربيون من أنواع الملذات والشهوات والدنيا، يقول افعلوا مثل فعله حتى يكون لكم مثل حاله. فنقول نعوذ بالله من هذه الحال. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره، ماذا قال له؟ أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، أي أكثر منك المال وهذا ظاهر، وأعز نفرا. اسمعوا ماذا يقول قتادة، قال تلك والله أمنية الفاجر كثرة المال وعزة النفر، يعني هذه أمنية
من كانت همته الدنيا أن يكثر ماله وأن يتعزز بالنفع الذين عنده، يكون عنده أولاد ويكون عنده جلساء ويكون صاحب مجلس مفتوح والناس تأتي تقبل يده تركع عنده وتطلب منه النوال والعطاء. وأعز نفر، أي لا يجالسني إلا الأعز من الناس. انظر الإشارة، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. يقول وأعز نفر، وهؤلاء كفار مكة يقول يا محمد أبعد هؤلاء حتى نجالسك، فنحن لا نجلس إلا مع الأعزة، مع ذوي المناصب العالية، مع السادة، مع الكبراء. قال الله عز وجل أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، ثم بين أنه دخل جنته وهو ظالم لنفسه. فإن قلت ألم يقل قبل قليل إنه دخل جنتين، أن عنده جنتين، فكيف دخل جنتين؟ نقول إنه لا يمكن أن يدخل الجنتين في وقت واحد، فهو دخل أحدهما أو دخل إحداهما ولم يدخل الثنتين. دخل جنته وهو ظالم لنفسه، والحال أنه ظالم لنفسه حالة دخوله إلى الجنة، لأنه دخل وهو متعزز معجب راكب إلى الدنيا يظن أن هذه الدنيا لا يحول بينه وبينها أحد، وأن هؤلاء النفر سينظرونه إذا نزل به شيء، وهو ظالم لنفسه. فماذا قال؟ قال كلمة الكفر، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، لا يمكن أن ينزل بها عذاب من عند الله ولا أن يحل بها شيء من البلاء، ما أظن أن تبيد هذه أبدا. وقوله ما أظن قد يحمل على معنى ما أظن، أي لا أتوقع، من الظن الذي هو الرجحان، رجحان العلم. قد يكون بمعنى الظن هنا بمعنى اليقين. ثم قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة. زاد لما تيقن وقع في قلبه أن هذه الجنة لن تبيد، زاد فقال هذه الساعة التي تخوفوننا بها وتقولون إنها هي موعد اجتماع الخليقة ومحاسبته لن تقوم، وما أظن الساعة قائمة. ثم افترض افتراضا فقال مبنيا على عجبه وافتراضه لما عنده ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، يعني ولو رددت إلى الله قامت هذه الساعة على سبيل الفرض فإن مالي عند الله في الدار الآخر خير من مالي في الدنيا. لماذا؟ لأن الذي أكرمني في الدنيا حري بأن يكرمني في الآخرة، والذي أعطاني في الدنيا حري بأن يعطيني في الآخرة. وهذه بالمناسبة أحد الأمور التي تقع في قلوب الكفار، قد ذكرها الله عن كفار مكة، قال فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، ضيق عليه رزقه، فيقول ربي أهانه. فهم يقولون نحن نعرف أن الله أكرم العبد إذا أغناه، وأن الله إذا أفقره فقد أهانه. وهل هذه القاعدة صحيحة عندنا أهل الإسلام؟ لا، لو كانت صحيحة لكان الأنبياء والرسل ممن أهانهم الله، حاشاهم من ذلك. نقول لا، إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولكنه لا يعطي الدين إلا من أحب، فنسأل الله أن يجعلنا ممن أحب، ونسأل الله أن يجعل ما أعطانا من الدنيا في أيدينا لا في قلوبنا. قال ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، كما قال في الآية الأخرى في سورة فصلت: ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. وقال في سورة مريم: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. كفر يقول إذا وعدت في الآخرة لأوتين مالا وولدا. قال الله عز وجل: أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا ردع وزجر له على هذه الكلمة التي فيها تقول على الله وافتراء عليه، فإن الله لن يجعل لهم حظا في الآخرة ولا نصيب. قال الله عز وجل مبينا ما هو الموقف الذي وقفه صاحبه، هذا المؤمن الذي عرف الحقيقة واعتز بها وامتلأ قلبه إيمانا ويقينا ولم تغره هذه الحياة أو هذا الزخرف من الدنيا الذي أوتيه صاحبه. انظروا يا إخواني، هذه قضية مهمة. أحيانا الإنسان يكون مؤمن لكنه يكون ضعيف، يضعف قلبه، فلما يرى هذه الزينة وهذه البحبحة وهذه القصور وهذه الدور يصيبه الضعف فينسى هذه الحقائق ويضعف ويذبل هذا الإيمان، ولا يستطيع أن يجهر لا بإيمانه ولا أن ينبس ببنت شفه، ويصيب شيء من الرهبة للكفر والكافرين. لا، قال له صاحبه واعظا ومناصحا ومحاورا: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ هل أنت كافر؟ إن الذي تقوله كفر، أنكرت الدار الآخرة ورأيت أن هذه الجنة التي أعطيت أو هاتين الجنتين اللتين أعطيتهما لا يبيدان ولا يذهبان، وزعمت أنك لو بعثت على سبيل الفرض والتنزل لو بعثت فإنك لن تكون في الآخرة بأقل من حالك في الدنيا، أكفرت بالذي خلقك؟ من أين أنت؟ ألم تنشأ من التراب؟ الذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجل، ألم تنشأ من تراب؟ لأن أباك آدم قد خلق من التراب، ونحن يقال نحن خلقنا من التراب ليس لأننا خلقنا بالفعل من التراب ولكن لأن أصلنا من التراب، فآدم عليه السلام خلق من التراب، جمعت تربته من مناحي الأرض، ولذلك اختلفت ألوان وأخلاق أبناء بحسب طبيعة الأرض التي أخذ منها، بحسب طبيعة الأرض التي أخذ منها، فمن من أخذ من صعب، ومن من أخذ من سهل، ومن من أخذ من منخفض، ومن من أخذ من مرتفع، ومن من أخذ من أسود، ومن من أخذ من أحمر، ومن من أخذ من أبيض، فاختلفت ألوان الناس وأخلاقهم وطبائعهم بحسب اختلاف الأرض التي أخذوا منها. ثم جعل الله آدم طينا ثم صلصالا ثم نفخ فيه من روحه فتحرك وصار مخلوقا حيا متحركا مريدا سميعا بصيرا. ثم جعل الله بعد ذلك آدم ينسب ونسله يكون عبر هذه النطفة التي تأخذ خلاصة ما في الرجل لتورثها للذي يليه من سلالة من طين، من سلالة أي مستلة من الطين، وهي هذه النطفة. قال: أكفرت بالذي خلقك من تراب، أي بالنسبة لأبيك آدم، ثم من نطفة والنطفة تطلق على الماء القليل، لأن الماء الذي يخلق منه الإنسان قليل، بل قليل جدا. وهذا الذي يلقى في رحم المرأة من النطفة التي تكون من الرجل مقدارها قليل، ويخلق ابن آدم من أقل القليل من تلك من ذلك القليل، حتى يقول العلماء المعاصرون والأطباء إن الإنسان يخلق من حيوان منوي واحد من بين 80 مليون حيوان، يجتمع على رأس الدبوس، على رأس الدبوس الواحد 1,000,000 حيوان. يعني لو أخذت من هذه النطفة شيئا برأس الدبوس لاجتمع عليه 1,000,000 حيوان منوي. ولذلك الأطباء يقولون إذا نقصت الحيوانات المنوية عن 20 مليون ففرص الإنجاب لدى الإنسان ضعيفة، أليس كذلك؟ وأن المقدار الطبيعي الذي يمكن أو يكون الإنسان مهيئا فيه لأن ينجب ما بين 20 إلى 80 مليون. وأحد العمال هنا في هذه المنطقة بل في هذه الجامعة يذكر لي عن نفسه بأن نسبة الحيوانات المنوية بعد الفحص بلغت عنده 400 مليون، ولا تظن أن هذا خير، بل سبحان الله هذا الإنسان وزن وزنا عجيبا، فإذا زادت قد تكون سببا في عدم الإنجاب، يمكن لصغرها أو عدم قدرتها على الترضيع. فهو الآن متزوج من أكثر من 20 سنة ولم ينجب، ونسبة الحيوانات عنده 400 مليون. الله أكبر، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. طيب، قال الله عز وجل من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، جعلك مستوي الخلق بقواك وعقلك سمعك وبصرك وحركتك ونظم أمرك وأحسن خلقك، هل يليق بك وهو الذي فعل بك ذلك كله أن تكفر به وأن تجحد فضله عليك وأن تنكر الدار الآخرة وأن تقول هذا مني وأنا الذي صنعته ولا يمكن أن يبيد ولن نبعث ولو بعثنا لكان حالي في الآخرة خيرا من حالك؟ أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ والهمزة هنا أو هذا الاستفهام في قوله أكفرت استفهام إيش؟ إنكار، ينكر عليه. قال لكن هو الله ربي، لكن هو الله ربي معناها لكن أنا هو الله ربي، فهي بمعنى لكن أنا، فأدغمت النون في النون بعد حذف الهمزة فصارت لكن. ومنهم من يقرأها بإثبات الألف وصلا ووقفا، ومنهم من يقرأها بحذف الألف، ومنهم كما هي قراءتنا نقرأها بإثبات الألف في الوقف وحذفها في الوصل، فنقول لكن هو الله ربي لكن، فأثبتناها في الوقف وحذفناها في الوصل، وهذه تسمى ألف أنا التي تأتي في عدد من الكلمات القرآنية، منها لكن والسبيل والظنون والرسول قوارير وغيرها مما ذكره وجمعه أهل العلم. هذه ميزانها عندنا في قراءة حفص بن عاصم أو رواية حفص بن عاصم أنها تثبت في حال الوقف وتحذف في حال الوصل. قال لكن هو الله ربي، يعني أنت كفرت لكن أنا لم أكفر، هذا معناه، لكن أنا لم أكفر لأني أؤمن بأن الله ربي ولا أشرك بربي أحدا، لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. وهنا ذكر الله سبحانه وتعالى باسمين، الله بعظمته وجلاله ربي الذي رباني وخلقني وأعطاني وأكرمني وأحسن إلي ومنحني، فما من شيء عندي إلا وهو منه، وما من شيء أستجلبه إلا منه، وما من شيء يمنع عني إلا منه، من كمال تربيته وعظيم حكمته وجميل إحسانه. فهذا الله عظيم في نفسه لأنه رباني وأعطاني وأكرمني ولطف بي وأحسن إلي. قال لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحد. كرر هنا اسم الربوبية، لماذا؟ لأنه يقول لا يليق بي أن أجعل مع الرب الذي يربيني ويخلقني ويرزقني وينعم علي ويعطيني، لا يليق بي أن أجعل له شريكا. لأننا يا إخواني بأي شيء نعلم أن هذا يستحق العبادة؟ نعلم ذلك بأن يكون هو الخالق الرازق المحيي المميت الفاعل القادر على كل شيء، وهذا لا يكون إلا لله. فلما كان الله هو المتفرد بكل هذه الأفعال لا يليق عقلا ولا فطرة ولا شرعا أن يعبد أحد سواه. ولذلك قال الله في أوائل الأدلة القرآنية يا أيها الناس اعبدوا من؟ ربكم الذي خلقكم. قال اعبدوا ربكم، ثم زاد فقال الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. انظروا اعبدوا ربكم، ما قال اعبدوا الله. ليه؟ لأنه أراد أن يستدل بالربوبية على الألوهية، يعني فالرب الذي رزق وأحيا وأعطى ومنح وأكرم هو الذي يستحق أن يعبد، ولا يستحق أحد سواه هذا المعنى. قال ولا أشرك بربي أحدا، ولاحظوا قوله ولا أشرك بربي أحدا، أحد نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تدل على إيش؟ على العموم. إذن أي أحد كائنا من كان، صاحب قبر ولا رسول ولا ملك مقرب ولا نجم أو كوكب ولا صنم صنع بالأيدي ولا هوى يهواه الإنسان أو يتخذه إلها من دون الله، أي أحد لا أتخذه ربا ولا أجعله شريكا لله عز وجل. قال ولولا إذ دخلت جنتك، لولا بمعنى هلا على سبيل العرض والتحضير والحث، هلا ولولا مثل لوما أيضا، لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني هلا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، يعني إن هذا كان بمشيئة الله، ما شاء الله كان، فهذا الذي أراه من مشيئة الله ومن قدرته. لا قوة إلا بالله، أي لا قوة لي على شيء من الأمور إلا بأن يقويني الله. فأنا لا أقدر أن أزرع ولا أن أصنع ولا أن أفجر الأنهار ولا أن أغير شيئا إلا بالله سبحانه وتعالى، لا قوة إلا بالله. إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، يعني ألا تراني أنا أقل منك مالا وولدا، ومع ذلك لم أكفر بالله عز وجل. يعني ألا تحمد الله على ما أنت فيه من نعمة؟ فالله عز وجل هو الذي أعطاك وهو الذي أكرمك ومنحك، وإلا لو تركك لكنت في حال مثل حال من الفقر. إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي. هنا توجه هذا المؤمن إلى الله عز وجل داعيا ومتمنيا وراجيا أن يؤتيه الله عز وجل خيرا من هذه الجنة التي يفاخر بها هذا الكافر، أن يؤتيه الله خيرا منها في الدار الآخرة. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. يتمنى ما في الدار الآخرة لأن ما في الدنيا لا يساوي شيء، كل ما في الدنيا نعيم زائل. أين الذين ملكوا ما ملكوا؟ أين الذين فعلوا ما فعلوا؟ ذهبوا، ما بقي منهم شيء. إما أن تذهب دنياهم وإما أن يذهبوا هم قبل دنياهم. والله لا خير في نعيم تكون نهايته الزوال والفناء. ولذلك هو سأل أن يؤتيه الله في الجنة خيرا مما أوتي هذا الرجل الكافر في الدنيا من الجنان والنعمة. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها، ويرسل على هذه الجنة حسبانا من السماء. هل هذا من باب الحسد؟ لا لا، لو كان من باب الحسد لقال يا رب ارزقني في الدنيا جنان خيرا من جنان، والله سبحانه وتعالى قادر على أن يجيبه. ولكنه أراد أن يجعل هذه الجنة التي كانت سببا لكفره وطغيانه واغتراره آية وعبرة له ولمن يأتي بعده. قال ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، أي يرسل عليها حسبانا أي عذابا من السماء. والظاهر أن المراد به مطر كثير يغرقها فيجعلها بعد ذلك صعيدا زلقا. والصعيد هي الأرض الملساء التي لا شجر فيها ولا نبات. زلق أي يزلق من يمر بها لكثرة ما نزل بها من الماء. والذي يدل على أن هذا مراده من العذاب أنه قال في مقابله إيش؟ أو يصبح ماؤها غورا، إما أن يأتي ماء يغمرها فتغرق أو يذهب الماء فتجف وتصبح خاوية على عروشها ليس فيها ما ينتفع به. قال الله عز وجل أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وغورا هنا مصدر وصف به، وهذا من الوصف بالمصدر، يعني أو يصبح ماؤها غائرا. والغائر ضد النابع، النابع الذي ينبع على وجه الأرض، والغائر الذي يذهب في أسفل الأرض، كما قال الله عز وجل قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. يعني إن غار الماء من الذي يقدر على أن يرد الماء ويأتيكم بالماء المعين؟ قال الله عز وجل فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا، يعني مهما حفرت ومهما حاولت أن تصل إليه فلن تقدر ولن تستطيع. والله عز وجل بيده مقاليد الأمور كلها، لو شاء لغور الآبار في أقل من لمح البصر. ولذلك قال في الآية الأخرى قال أرأيتم الماء الذي تشربون، أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا، لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. أجاجا أي ملحا، قلبناه قلبا. ولاحظوا كيف عبر بقوله لو نشاء جعلناه، ما قال لجعلناه، لأنه ما بين أن يكون عذبا أو أجاجا أي ملحا إلا أن يأمره الله بذلك فينقلب. ولذلك لم يأتي بالله، قال لو نشاء جعلنا، ما قال لجعلنا، لأن اللام تدل على شيء من المهلة، بخلاف الأول ماذا قال؟ أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما. لأن ما بين أن يكون أخضر وما بين أن يكون حطاما مهلة ووقت. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. فالله عز وجل يقول أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. ماذا حصل؟ استجاب الله الدعاء وجعل الله حال هذا الرجل الكافر الذي أضطره المال عبرة لكل معتبر، وأحيط بثمره أي نزل به عذاب محيط قد أحاط به من جميع الجوانب، ما هو إحدى جنتين ولا هو الزرع ولا النخل ولا كرم العنب ولا الماء، أحيط بثمره أي بكل زروعه وجنانه وماءه على وجه الإحاطة حتى لا يفلت. فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها، تقليب الكف دلالة على إيش؟ على الحسرة والندامة الشديدة. هكذا يقلب كفيه على ما أنفق فيها، وهذا يدل على أن الثمر المراد به غير النفقة غير المال الآخر، على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها، يعني أن العروش كأن شبهها ببيت له سقف له عرش أو عريش، فهوى العرش ثم هي خاوية على العروش، فكأن جدرانها وما يحيط بها قد هوى على سقوفها، وهذا في الدلالة على شدة الخراب وذهاب المال وعدم بقاء شيء منه ينتفع به. ويقول بعدما نزل العذاب يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، يتمنى شيئا لا يمكن حصوله، ليت بالتمني، والتمني يكون في الشيء المستحيل الذي لا يمكن عوده، فما تقول ليت الله يغفر لي، ما يصلح هذا، تقول عسى الله أن يغفر لي ترجي، أو لعل الله أن يغفر لي، أما ليت ما تقال إلا في شيء مستحيل، ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشير. قال الله عز وجل ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، ندي بعدما فات وقت الندم وبعدما نزل العذاب. وهكذا كل من يعصي الله عز وجل يأتي عليه ساعة يندم، ولكن بعد فوات وقت الاستعتاب ونفع المحاسبة والمراجعة. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله، أين الماء ذهب، أين من كان يتعزز بهم ويقول وأعز نفرا، أين هم؟ المال ذهب والنفر الذين كان يتعزز ويستنصر ويستعلي بهم لم ينفعوا في رد العذاب الذي نزل عليه من السماء. ولم تكن له فئة، وفي قراءة ولم يكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا، أي ما كانت له فئة تنصره فترد العذاب عنه، وما كان هو منتصرا، لا هو ينتصر ويستطيع أن يرد، وليس له أحد يعينه فينصره في تلك الساعة التي نزل عليه فيها العذاب، خسر نسأل الله العافية والسلامة. فأراه الله عز وجل ما يسوء في نفسه وفي النفر الذين كانوا عنده، أين هم النفر؟ النفر إن كانوا صادقين ما استطاعوا أن ينصروا، وفي الأغلب أنهم يكونون كاذبين. لماذا؟ لأنهم يجتمعون لأجل الدنيا، ليس هناك شيء يجمعهم إلا الدنيا. قال الله عز وجل: وما كان منتصرا هنالك. بعضهم يقف عند قوله هنالك، يعني وما كان منتصرا هنالك أي في ذلك الوقت الذي نزل فيه العدد، ما يستطيع انتصر ولا يأجد أحدا من أصحابه ونفر الذين كان يتعزز بهم ينصره من عذاب الله عز وجل. ثم يقرأ هؤلاء: الولاية لله الحق. والثاني وهو أرجح عندي، لأن ما وافق رؤوس الآية أولى ليكون لرأس الآية اعتبار، أن نقول هنالك تابعة لما بعدها وليست لما قبلها. هنالك أي في ذلك الوقت، الولاية لله، الولاية لله الحق. وقد قرأت الولاية قراءتين: الولاية والولاية. فالولاية بمعنى الموالاة، أي في ذلك الوقت الموالاة لله عز وجل، كل أحد من مؤمن وكافر يرجع إلى الله وإلى موالاته ويخضع له إذا وقع بالعذاب، أليس كذلك؟ إلى من يرجع؟ حتى الملحدون في هذا العصر إذا نزل بهم العذاب قال: يا رب يا الله. حتى قيل أنه أحد رؤساء الاتحاد السوفيتي لما اشتد عليه العذاب قال: يا الله. فلما أفاق قيل له: ماذا قلت؟ تعرفون المبادئ الشيوعية: لا إله والحياة مات. فكأنه أراد أن يعتذر ويقول: يعني إنما ردت على مذهب من يقول فيه إله، نسأل الله العافية والسلامة. هو يقول: الولاية يعني الموالاة لله في ذلك الوقت، الموالاة من كل أحد لله، لأنه لا يستطيع الإنسان أن يفر من هذه الفطرة التي أوقعها الله بقلب أحد، وهي الخضوع لله والعلم بأن الله هو الذي بيده ملكوت كل شيء، وهو الذي يدبر كل شيء، وهو الذي يصرف الأمور، وهو الذي يجير ولا يجار عليه. والقراءة الثانية: هنالك الولاية لله. الولاية يعني الملك والحكم لله عز وجل. ولكل واحد من هذين القراءتين ما يشهد له في القرآن الكريم. فإن قلنا الولاية بمعنى الموالاة فيشهد لها قول الله عز وجل: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. لما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله، خضعوا لله، وكفرنا بما كنا به مشركين. وكقول الله عز وجل إخبارا عن فرعون: حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. وإن قلنا الولاية بمعنى الحكم والملك فمثلها قول الله عز وجل: الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. طيب، هذا بالنسبة للولاية والولاية، وكلاهما قراءتان سبيتان صحيحتان. ثم قال الله: الولاية لله الحق. إن قلنا الحق مجرورة هنالك الولاية لله الحق فهو وصف لمن؟ لله، وهو صحيح، فالله هو الحق. قال الله عز وجل: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. وإن قلنا إنها مرفوعة هنالك الولاية لله الحق، فالحق صفة لإيش؟ للولاية. يعني الولاية الحق لله، أو الولاية لله الحق، هذا المقصود. ويشهد لهذه القراءة قوله سبحانه وتعالى: الملك يومئذ الحق، الملك الحق لمن؟ للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا. فانظروا يا إخواني كيف أن القراءات القرآنية في الآية الواحدة تأتينا بعدة معاني، فكأنها آيات في آية. وهذا من إعجاز القرآن، أن جميع القراءات فيه لا يمكن أن تتعارض، بل هي تتعارض وتتعاون وتأتي بمعاني جديدة نستفيدها من كل قراءة، فكأننا في الآية الواحدة أمام آيات. وهذا من إعجاز القرآن في اختصاره، كيف أن اللفظ أو الجملة الواحدة تقرأ على وجوه متعددة، كل هذه الوجوه تفيد معاني جديدة لا يعارض بعضها بعضا. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا، أي هو خير جزاء، وخير عقبة، أي وخير عاقبة. فعاقبة ما يعطيه الله عز وجل خير من العاقبة التي تكون لهؤلاء الكفار أصحاب الأعمال السيئة. والعمل الصالح الذي يعملونه ثوابه عند الله خير، وعاقبته عند الله حميدة وحسنة، وخير عقبا. وسيأتي لهذا مزيد بيان في قوله: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الباقيات الصالحات الذين يلقون الثواب الخير والعاقبة الحميدة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.